بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري. يقول الإمام ابن عطاء الله: الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليها، أقرب إليك منها. لا شك يا إخوتي الأكارم، عندما أننا عندما نريد أن ندرس علما من العلوم وعلوم الشريعة على وجه الخصوص، وعلم العقيدة والتصوف على وجه أخص، ينبغي علينا أن نعلم أن تصحيح المفاهيم الخاطئة من أولى أولوياتنا في هذا العلم. فبعض المصطلحات ربما تكون غير واضحة عند بعض الناس، وبعض المصطلحات ربما حرفت على ألسنة الناس وصاروا يستعملونها استعمالا خاطئا، وبعض المصطلحات فقدت معانيها الأصلية وصارت تطلق ويراد بها معان أخرى، وهذا ما جعلنا نضيع كثيرا من الحقائق، لأن الألفاظ غابت عن معانيها الأصلية وصارت يراد بها معان أخرى. من ذلك أن الإمام ابن عطاء الله السكندري في حكمه العطائية كان كثيرا ما يعتني بذلك، فيصحح المفاهيم ويصوب المراد ويبين المقاصد، فيقول مثلا: ليس كل من ثبت تخصيصه ثبت تخليصه. يعني عندما نريد أن ننظر إلى إنسان قد اختصه الله تبارك وتعالى بشيء من الأمور الخارقة للعادة، هذا لا يعني أنه صار من الكمل، وأنه صار من كبار الأولياء، وأنه صار مفضلا على غيره، فقد يعطى المفضول ما لا يعطاه الفاضل. ومن هذه المصطلحات مصطلح الطي، الطي للمسافات، الطي للأزمنة، الطي للأمكنة، أن ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان بشكل سريع جدا غير معتاد بالنسبة للبشر. هذا الطي للمسافة قد يكون كرامة وأمرا خارقا للعادة، وقد حصل هذا في تاريخ الإنسانية كثيرا، وقد قص الله عز وجل علينا قصة سليمان عندما قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ثم ذكر قول عفريت من الجن، ثم قال الله عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من قبل أن يرتد إليك طرفك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وفعلا نقل ذاك العرش من بلاد بلقيس إلى بلاد سليمان في طرفة عين. هذا النوع من أنواع الطي الذي هو كرامة وأمر خارق للعادة. الكرامات أيها الإخوة الأكارم هي أمور خارقة للعادة، نؤمن بها ونثبتها لأنها جاءت في كتاب الله عز وجل، وجاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا لا ننشغل بها ولا نتكل عليها ولا نشغلها ولا نجعلها أكبر همنا، وإنما نؤمن بها وهي حقائق ثابتة نتعامل معها، ثم بعد ذلك نكل أمرها وأمر صاحبها لله تبارك وتعالى. لأن ابن عطاء الله السكندري في حكمه يوجه أنظارنا واهتمامنا إلى ما هو الأهم في حياتنا، فيقول لنا ابن عطاء الله: طي المسافات قد يكون كرامة وقد يكون استدراجا، أن يقطع الإنسان المسافة البعيدة في زمان قليل، وأن ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان بشكل سريع جدا، هذا الطي للمسافة إما أن يكون كرامة يعظم من خلالها صاحبها، وإما أن يكون استدراجا يكون سببا لمزيد من غرق هذا الإنسان بالمعاصي والذنوب وغير ذلك. قال الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالعلماء قالوا في تعريف الاستدراج، قالوا: كلما فعل معصية زاده الله نعمة. فنحن إذن عندما نرى أمرا خارقا للعادة يجب علينا ألا نخدع أنفسنا به، وألا نتكل عليه في بيان فضل هذا الإنسان، لأن هذا الأمر الخارق للعادة إما أن يكون كرامة لصاحبه، وإما أن يكون استدراجا. والكرامة شرطها أن تكون أمرا ثابتا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو منقولة بشكل صحيح عن العلماء والصالحين وعن الأولياء بطرق معتبرة عند أهل النقل وأهل المصطلح. أما أن يدعي كل إنسان لنفسه كرامات، أو أن يدعي كل جماعة لشيخهم كرامات، أو أن نتناقل كرامات من غير توثيق، فهذا شيء خطير إخوة الأكارم، ربما يعني وقع به بعضنا ولم ينتبه. لذلك نلاحظ أن بعض الناس يعتنون جدا بقضية الكرامات، فينقلونها دون ضبط ويتقبلونها دون معيار، فربما كانت ثابتة وربما كانت غير ثابتة، وربما كانت أمرا مدعى، بعد تسليمنا أن أصل الكرامة شيء ثابت لا إشكال فيه. والله عز وجل يظهر هذه الكرامة على يدي ولي ظاهر الصلاح. كيف نستطيع أن نعرف أن هذا الأمر كرامة؟ عندما يظهر على يدي رجل ظاهر الصلاح، فنحن نعرف الأمر الخارق للعادة أنه كرامة إذا ظهر على يدي ولي ظاهر الصلاح. فلو ظهر أمر واحد على يدي رجل ولي لقلنا عنه هذا الأمر كرامة، ولو ظهر الأمر نفسه على يدي إنسان فاسق لقلنا هذا استدراج، ولو ظهر على يدي واحد من عامة الناس لقلنا عنه إنه معونة، ولو ظهر هذا الأمر نفسه على يدي نبي بعد النبوة لقلنا هذه معجزة، ولو ظهر على يدي نبي قبل البعثة لقلنا هذا إرهاص. إذن الأمور الخارقة للعادة متعددة، وإنما يتعين اسم هذا الأمر الخارق للعادة بحسب الشخص الذي ظهر عليه هذا الأمر الخارق. فلا تكون الأمور الخارقة للعادة كرامات إلا إذا ظهرت على يدي ولي ظاهر الصلاح. والكرامات لا شك أننا نؤمن بأصلها ونؤمن بثبوتها على الجملة ونتقبلها بقبول حسن، لكن لا نفتتن بها ولا نتعلق بها ولا نهتز طربا لها، وإنما نتعامل معها على أنها من معتقداتنا، ونتعامل معها على أنها من الأشياء التي قد يكرم الله بها الأولياء. أما أن نجعلها غاية همنا واهتمامنا في دروسنا ومجالسنا وكتبنا، نجمع منها الثابت وغير الثابت والأمر العظيم والأمر الدقيق وما شابه ذلك، فهذا مما لا نرضاه لأنفسنا. لذلك أراد ابن عطاء الله أن يوضح لنا هذا الأمر وأن يقول لنا: ليس المهم أن تطوى لك مسافة الأرض وأن تنتقل من مكان إلى مكان بزمان يسير، أن تنتقل من بلد إلى بلد، والله على ذلك قدير، كما جرى ذلك مع نبينا عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج. فلقد أسري به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس بزمان يسير، استغربته قريش فقالوا له: تقطعه أنت في ليلة ونقطعه نحن في شهرين؟ وهذا نوع من أنواع طي المسافة الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام. لكننا لا يجوز لنا أولا أن تكون الكرامات نتداولها من غير معيار، يعني كلما تكلم عن شيخ أنه عنده كرامة صدقنا من غير ضبط ومن غير معيار. لذلك يا إخوتي الأكارم، الكرامات أمور ثابتة، لكن بعض الناس إما من باب البساطة أحيانا، أو من باب الحب للشيخ، أو من باب التعظيم للشيخ، ماذا يفعلون؟ إما أن يتقبلوا الكرامات المنقولة عنه دون ضوابط، وإما أن يدعوا أحيانا كرامات غير ثابتة، وإما أن يفسروا أمورا طبيعية بتفاسير غريبة تجعلها في حيز الأمور الخارقة للعادة، ومنها الطي. لذلك قال أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا بحاله حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وقال بعض الصالحين: ليس الولي الذي يطير في الماء على الماء، الذي يطير في الهواء والذي يمشي على الماء، وإنما الولي الذي ينزع من نفسه خلقا سيئا. وأخبر بعض الصالحين من الأولياء عن رجل يقطع المسافة الكبيرة الواسعة بزمان قليل، فقال لهم: أنا أعلم رجلا قد قطع هوى نفسه وألزمها بطاعة الله عز وجل. نبههم إلى أن هذا هو الأمر الصحيح الذي ينبغي علينا أن نسلكه وأن نعتمده. لذلك الطريق إلى الله لا تقطع بالخطى في المسافات، الطريق إلى الله لا تقطع بالخطى والمشي بالخطوات من مكان إلى مكان، وإنما تقطع بالمجاهدة. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال ربنا عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك المعول عليه ما هو؟ هو قطع المسافات بالنفس وبترك الهوى وبمخالفة الشهوات، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ونحن نعتب علينا وعلى بعض إخواننا الذين يغرقون في قضية الكرامات وينسون المجاهدات وينسون أن الطريق إلى الله عز وجل قطعه بمجاهدة النفس، بترك الهوى، بالتزام طاعة الله عز وجل، بالسير على منهج الله تبارك وتعالى. إذن يجب علينا أن نفهم كلام ابن عطاء الله فهما صحيحا، وهو أن طي المسافات ليس هو الطي الحقيقي الذي ينبغي علينا أن نهتم به، وإنما طي المسافات الحقيقية بين قلوبنا وبين الله، بين عقولنا وبين الله، بيننا وبين الآخرة، هذا هو الطي الذي ينبغي علينا أن نعتني به. فالإنسان الذي يقبل على الدنيا وينسى الآخرة ويرى أن الدنيا أعظم من الآخرة ويرى أن الدنيا أقرب إليه من الآخرة، هذا مخطئ أيها الإخوة. اغتر بالدنيا وزينتها ونسي ما عند الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالإنسان منا عندما يريد الإقبال على الله عز وجل يقبل بقلبه، يقبل بعقله، يقبل بالمجاهدة لنفسه، يقبل من خلال فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات والإقبال على النوافل والمستحبات، ليكون هذا الإنسان في سير حقيقي إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إذن ما هو المطلوب منا أمام هذه الحكمة؟ المطلوب منا أولا أن ننبه أنفسنا على هذه المعايير في السير إلى الله عز وجل. ينبغي علينا أن ننبه أنفسنا وأن ننبه من حولنا إلى صحة الإقبال على الله عز وجل. ما معنى الإقبال على الله؟ ما معنى قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ وقال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كيف يكون الرجوع إلى الله؟ وكيف يكون الإقبال على الله؟ وكيف يكون السعي إلى الله؟ وكيف يكون المسارعة إلى الله تبارك وتعالى؟ هل يكون هذا بمشي الخطوات؟ هل يكون هذا بقطع المسافات؟ لا، وإنما ذلك بقطع أهواء النفوس، بترك الشهوات، بفعل الطاعات، بملازمة ذكر الله، بكثرة الإقبال على الله بعقولنا وقلوبنا، وبالتزام الطاعة في أبداننا. فينبغي علينا أن ننبه أنفسنا على هذا المعنى. ثم بعد ذلك ينبغي أن نحذر أهلينا وأبناءنا من هذه المعاني. إياكم يا أيها الإخوة أن تغتروا بقضية الكرامات وأن تجعلوها شغلكم الشاغل، إياكم أن تقبلوا الكرامات من غير ضوابط ومعايير، إياكم أن تعيشوا مع الكرامات في وهم وفي زيف، خصوصا عندما تنقل هذه الكرامات عن أناس لا يعرفون بالاستقامة. نحن يا إخوتي الأكارم لا ننكر الكرامات للأولياء، فكما قال في الجوهرة: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلاما، لكننا لا نقبل بالمقابل أن نجعلها أكبر همنا، وأن نجعلها شغلنا الشاغل، وأن نعول عليها في أمورنا كلها، وإنما ينبغي علينا أن نعلم أن عدم أن اغترار الإنسان بالكرامة هو من الخطر العظيم الذي يقع به الإنسان ولا يشعر بذلك أبدا. فإذا ظهرت الكرامة ممن لا يعرف بالولاية والصلاح، قلنا هذا استدراج، وقلنا هذا خطر على صاحب هذا الأمر وعلى الناس من حوله. فيجب علينا أن نفرق بين الكرامة الحقيقية وبين الاستدراج الخطير الذي يقع به بعض الناس. نحن اليوم يا إخوة الأكارم ينبغي علينا أن نعرف الرجال بالاستقامة لا بالكرامة، فالاستقامة هي عين الكرامة. لذلك إذا نظرت إلى رجل فوجدته مستقيما فقل: هذا مظنة ولاية، وإن لم تظهر على يديه كرامة. وإذا رأيت أمورا خارقة تظهر على يدي إنسان لا يعرف بالولاية والاستقامة، فاعلم أنه ليس بولي، وهذا الأمر ليس بكرامة. لذلك يجب علينا أن نعرف أن الناس اليوم عندما يتوهمون كرامات في قضايا ربما صارت معتادة، يعني كان فيما مضى انتقال الإنسان من مكان إلى مكان في زمن قصير كان أمرا خارقا للعادة، لكن في زماننا اليوم صار أمرا قريبا من العادة، يعني وسائل التقنيات والنقل والتواصل جعلت البعيد قريبا. إذا خرجت هذه الأشياء عن أن تكون أمورا خارقة للعادة. واليوم إذا ظهرت بعض الكرامات عن بعض الأولياء الصالحين المعروفين بالولاية والصلاح، إن ظهر لنا شيء من هذه الكرامات صدقنا بها واحترمناها واحترمنا صاحبها. لكن يجب علينا أن نعلم أن المعول عليه أولا وآخرا ما هو؟ الاستقامة بين يدي الله، الطاعة لله. فعندما عرف الله الأولياء ماذا قال؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا أردنا اليوم أن نعرف وليا من الأولياء فعلينا أن ننظر إلى مواقفه أمام الحلال والحرام، إلى حقوق الله كيف يراعيها، وإلى حقوق العباد كيف يؤديها، كيف يستقيم على أمر الله ظاهرا وباطنا، كيف يخاف من الله، وكيف ينهى نفسه عن الهوى. فهذا هو الأصل في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. ورب ولي قطع مسافة الإقبال على الله، فكان بالأمس عاصيا وصار اليوم وليا بسرعة عجيبة بفضل الله، وربما غيره يعيش زمنا طويلا لا يقطع هذه المسافة. وكما قال العلماء: ليست العبرة لمن سبق، لكن العبرة لمن صدق. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله عز وجل في خلاصة طيبة كريمة من قصة سيدنا يوسف، قال الله عز وجل: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فنحن دائما ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذه المصطلحات. طويت له الأرض، هذه قد تكون كرامة قد تكون استدراج، لكن طوي له الطريق إلى الله فأقبل على الله بظاهره وباطنه إقبالا صحيحا كاملا بفضل الله بمعونة من الله عز وجل، نقول هذا هو الطي الذي نريده، هذا هو الطريق الذي نريد أن نقطعه، هذا هو السبيل التي نريد أن نسلك فيها. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.